بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. هنيكم بصيام العذراء وعيد العذراء، ودي فتره بنستناها من السنه للسنه، وانا بنتظر اخد بركه العذراء في بيتها. والحقيقه كنيسه العذراء هي بركه لكل هيس، مش بس لشعب كنيسه العذراء. احب اهنيكم ايضا بعيد التجلي، لان النهارده عيد التجلي، وانا لقيتها مناسبه حلوه ان الموضوع اللي هنتكلم فيه مرتبط بعيد التجلي. والحقيقه برضو الانجيل بتاع العشيه النهارده كان ربنا بيفكرنا بالتطويبات التسعه، الا اذا اعتبرنا نمره 8 و9 هما تطويبه واحده، اللي هي طوبه للمطرودين من اجل البر، وبعدين ربنا بيقول طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر من اجل كاذبين. طبعا لماذا اظهر المسيح نفسه بالتجلي لتلاميذه؟ ليه ربنا كان ايه هدف ربنا من الظهور على جبل طابور؟ حد يقدر يقول؟ هتساعدوني ولا اساعد نفسي ولا ربنا يساعدني ولا ايه؟ ليه ربنا تجلى على جبل طابور؟ ليه؟ فكروا. عشان يربط بين العهد القديم والعهد الجديد. ايه تاني؟ طبعا الصوت مش هيوصلني بسرعة علشان بتكلم في الميكروفون، لكن ما سمعتش فيه إجابة هنا من السيدات. يظهر لاهوته، يظهر لاهوته. ليه يظهر لاهوته؟ علشان قبل ما يصلب. برافو عليك، هي دي الإجابة اللي أنا عايزها. عشان يظهر لاهوته، عشان لما يجي يتصلب التلاميذ ما يشكوش إن هو مش إله. أنا هوريكم إن أنا إله وأظهر مجدي أمامكم، علشان لما أجي أتصلب قدامكم تبقوا عارفين إن ده نوع من الاتضاع والتنازل، إنه يقبل الصليب ويقبل الإهانة ولكن في حقيقته ممجد. الحاجة الثانية المرتبطة برضو إن لما تقبلوا أنتم كمان على الاضطهاد، أعرفوا إن بعد الاضطهاد هيكون فيه مجد. الاضطهاد أو الطرد حسب الترجمة العربي طوبى للمطرودين، لكن حسب الترجمة الإنجليزي blessed are those who are persecuted for righteousness. الحقيقة التطويبات السبعة اللي قبل ديت مختلفة عن هذه التطويبة. التطويبات السبعة فيها أعمال مجيدة وفيها مكافأة مجيدة أيضا. لما يقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، إحنا بنجد هنا حقيقة مختلفة. في هذه التطويبة طوبى للمطرودين من أجل البر. الحقيقة الأولى إن كل إنسان يمشي بالبر المفروض يكافأ، المفروض الناس تحترمه. واحد ماشي زي ما يرضي ربنا بالاستقامة وبالطهارة وبالعفة وبالصدق، وبعدين تبقى النتيجة إن هو يطرد ويرفض ويضطهد من الناس، فده شيء غريب، منطق معكوس. عشان كده التطويبة دي هي درجة مرتفعة ودرجة عالية من التطويبات. دي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية إن المكافأة عالية جدا برضه، هي ملكوت السماوات. ايه اعظم من كده كان ممكن ربنا يكافئ بها الانسان المستقيم واللي ماشي بالبر والسالك حسب الوصية؟ يعطي له ملكوت السماوات. ملكوت السماوات ده مش عايزها تبقى كلمة كده عايمة ومطاطة. ما هو ملكوت السماوات باختصار؟ هو مكان الملك. الملكوت اينما يحل الملك فهناك الايه؟ الملكوت. عشان كده لما ربنا يقول هو ده ملكوت الله فين؟ تخيلكم لما نسأل السؤال احنا امتى نروح ملكوت السماوات؟ امتى؟ بعد عمر طويل ولا دلوقتي؟ المفروض الإجابة الصح تبقى إيه؟ الآن. هو ده ملكوت الله داخلكم. يعني إحنا عايشين في ملكوت الله، لأن الله هو الملك، هو الذي يملك، قد ملك الرب على خشبة. عشان كده لما نقول الملك الألفي إحنا مش هنضطرد كتير. الملك الألفي جه ولا لسه؟ إحنا عايشين فيه، لأنه ملك روحي مش ملك زمني. والمسيح فوق الزمان، والمسيح الملكوت بتاعه ابتدى لما صلب على الصليب. يبقى دي الحقيقة الثانية. أما الحقيقة الثالثة ففي مستوى كمان أعلى من كده، يقول افرحوا وتهللوا. يعني مش بس إن أنا بقبل الاضطهاد وبقبل الطرد، ولكن أنا عايز أبقى فرحان لما يحصل لي كل الحاجات دي. افرحوا وتهللوا. مين فينا بيفرح ويتهلل لما يقع عليه اضطهاد، ولما يفقد أمور كتيرة جدا بسبب البر؟ الحقيقة الخامسة أو الرابعة هي أن ربنا بيضع شرطين، في شرطين عشان ننال المكافأة. الشرط الأول من أجلي، الشرط الثاني كاذبين. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر لأجلي كاذبين. لو اتقال علي كل شر وأنا أستاهل اللي يتقال علي، فأنا لا أستحق المكافأة لأني بأجازى بأعمالي. ولكن كاذبين دي مهمة. الحاجة الثانية لأجل المسيح. ممكن الواحد عشان عمل مشي مثلا سبيدنج وهو على الفري واي، فالبوليس وقفه واداله تيكت، يقول الحمد لله انا بأضطهد من اجل المسيح وهيكون نصيبي ملكوت السماوات. لا طبعا، هيكون يعني مصيره السجن. سوري يعني. فاحنا ما نستغفلش المسيح ونقول لا لاجل من اجلك احنا بنتعذب من اجلك. لا، اذا كان الواحد بيغلط وبينال غلطه ما يقولش يعني انا مضطهد، انا من المعترفين او من الشهداء. لا، لسه بدر. لازم لاجلي. والحاجة الثانية يكونوا كاذبين، لما يتهمون اتهام يكون ظالم وغير حقيقي. الحقيقة الخامسة المسيح يقول عليها أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أرسلكم كحملان وسط ذئاب. في نفس القطعة دي، وأنا أشكر ربنا أنها ربنا حب يفكرنا بكل التطويبات في إنجيل النهاردة، إنجيل العشية، وإنجيل كل يوم الساعة السادسة. اللي بيصلي الساعة السادسة تلاقيه حافظ التطويبات دي ويعدهم على صوابعه. يعني أنا نصيحة مني ليكم، عدوهم على صوابعكم عشان ما تنسوش ولا واحدة. طوبى للمساكين بالروح، الجياع والعطاش من أجل البر، بس دي في النص، في أربعة قبليها وأربعة بعديها. أنا حافظهم كده بس ناسيهم دلوقتي. عارفين الواحد لما يبقى في امتحان معلومات تطير من دماغه. مهم، ليه ربنا قال أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم؟ لأن النور بيتاكل والملح بيدوب والحملان ممكن تتاكل، وهم حاجة بسيطة جدا لكن تأثيرهم كبير وحلو. الأكل اللي ما فيهوش ملح الأكل دلع، طعمه مش حلو. لما النور يتقطع ولا الواحد يقعد في الضلمة يبقى متضايق وحس باكتئاب. لكن لما ربنا يقول أنتم ملح الأرض ما تخافوش إن الملح يدوب، لأنه مش بيختفي، ظاهريا يختفي، ولكن زي ما بيقول القداس الذي يعطي مذاقا لما لا مذاق له. بس دي على المسيح، الذي يعطي مذاقا في احد القسم لمن لا مذاق له، في احد صلوات القداس الحبش. دي الحقائق اللي الانجيل او الجزء بتاع النهارده بيبينها. هتكلم معاكم في ثلاث أجزاء بنعمة ربنا. الجزء الأولاني أمثلة من الكتاب المقدس عن الناس المطرودين من أجل البر. الجزء الثاني لماذا نقبل الاضطهاد. الجزء الثالث كيف نقبل الاضطهاد. وعلى فكرة كلمة الاضطهاد دي كلمة واسعة قوي، يوجد أنواع كثيرة جدا من الاضطهاد. هقول لكم قول للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس، ومفروض كنت الأنبا بخوميوس آسف، كان بيقول لتلميذه تدرس، تلميذه الأنبا تدرس اللي خد القيادة بعديه أو ثيودوروس، احنا بنقوله ثيودور أو ثيودوروس أو تدرس، هل تظن أن تقطيع الأعضاء والحريق وحده شهادة؟ هو ده الاستشهاد؟ لا، بل تعب النسك والضربات التي هي من الشياطين والأمراض، فمن يحتمل كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد. وإلا ما الحاجة لأن يكتب الرسول إني أموت كل يوم، فإنه لم يكن يموت كل يوم بل بصبر يحتمل ما يأتي عليه. صور الاضطهاد الحديثة في العالم بتاعنا تختلف عن صور الاضطهاد أيام الشهداء، ودي هنجيلها بعد كده. أول مثل أحب أتكلم عنه هو داود النبي. داود النبي بنعمة ربنا واتكاله على ربنا وإيمانه قدم للشعب خدمة جليلة وأنقذ الشعب كله من يد جولياط. جولياط كان يعير كنيسة الله، وداود اللي انتصر بنعمة ربنا. ما تخافوش، ما تقولوش إن داود انتصر بقوته، ولكن قال له أنت تأتي إلي بسيف وبرمح، أما أنا فآتي إليك، ما قالوش بالنبلة ولا لا، بل بقوة رب الجنود الذي أنت تعيره، قوة رب الجنود. ورغم كده داود كان في المكافأة بتاعته إيه؟ الطرد، يطرد من الملك، يطرد مدة طويلة، ويحاول الملك أن يقتله أكثر من مرة، يصوب الرمح نحوه ويضربه في الرم بالرمح. وداود هذا رغم أن رب يعني جت فرص مرتين أو أكثر أنه ينتقم من عدوه، وحتى الجنود بتوعه قالوا له قد حبس الرب اليوم عدوك في يدك، قال لهم كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ ما أقدرش. بس عشان يثبت له أن كان ممكن أقتلك، قطع طرف الجبة وقال له انظر يا سيدي يا سيدي وراء من أنت مطارد؟ أنت بتجري وراء مين؟ وراء كلب ميت، وراء برغوث. شوفوا الاتضاع، رغم أن كان ممكن يقتله في دقيقة واحدة ويرتاح، ورغم أن شريعة العهد القديم بتقول عين بعين وسن بسن، لكن داود ارتفع فوق مستوى الوصية وكأنه حقق الكلام اللي قاله رب المجد يسوع بعد الحتة دي على طول. قال من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. كلكم قصة صغيرة على الآية دي، ربما احنا سمعناها بأكثر من طريقة، لكن دي أنا قريتها في بستان الرهبان قريب خالص. إن كان في واحد عنده بنت عليها روح شرير، كان في راجل، فقالوا له إن مش ممكن حد ينقذ بنتك من الروح الشرير ده إلا رهبان برية شهيد، إلا الله أعطاهم السلطان أن ندوس الحياة والعقارب بكل قوة العدو. بس بصراحة لو أنت قلت لهم تعالوا عشان تخرجوا الشيطان مش هيرضوا يروح. طب أعمل إيه؟ روح وكأنك بتشتري منهم السلال اللي بيعملوها، الباستس اللي بيعملوها من النخل. فراح وقال لهم أنا عايز أشتري عمل أيديكم من السوق. فواحد من الرهبان قال له أوكي، قال له بس الفلوس مش معي، ممكن تيجي البيت عندي عشان تاخد حسابك؟ قال له أوكي ببساطة. فأول لما دخل وشاف الروح النجس راح ضربه بالقلم على وشه، ضرب الراهب على وشه. أنا سمعتها بأكتر من طريق، ضربه على رشه فحول له الآخر كالوصية، كالوصية مكتوبة كده في بستان الرهبان، الالتزام بالوصية. فالشيطان لم يحتمل وخرج من البنت بدون صلاة. الشيطان لا يحتمل. داود ارتفع على مستوى الوصية بتاعة العهد القديم. ربنا مش بيعطينا حاجة أعلى من مستوانا، دي وصية تاريخية زي ما قال أبونا يونان امبارح. لا، دي مش وصية تاريخية، كلام الله غير محدد بزمن، لأن الله فوق الزمان، ربنا ما عندوش زمان. ليه بقى؟ إحنا الزمان بتاعنا محدد بالشمس والقمر والأرض. هي السنة عبارة عن إيه؟ عمرنا سنين، والسنة عبارة عن دوران الأرض حوالين الشمس. لكن عند ربنا ما فيش لا شمس ولا قمر، مش كده؟ ده داود النبي. تعالوا نشوف نموذج تاني من الكتاب المقدس، هو يوسف الصديق. يوسف الصديق نموذج لاحتمال الألم والاضطهاد والطرد والتهمة الظالمة، التهمة الظالمة، لأن سيدته لما لقيتش فايدة فيه وحبت تدخله السجن قالت: هل أتيت بهذا العبد العبراني ليداعبنا؟ وكلمة يداعبنا دي كلمة يعني مخففة شوية، لكن غالبا هي قالت كلام أصعب من كده. أصبحت الطهارة تهمة تدخل السجن. أصبحنا الآن نعيش في عصر كله إباحية وعري، والناس بتتباهى بكده. يعني إيه؟ مش إحنا طبعا، إحنا أولاد ربنا ممكن نبقى مضطهدين في مدارسنا وفي أعمالنا بسبب إن إحنا أطهار، بسبب إن إحنا لا نركض في فيض الخلاعة عينها. ده كلام الكتاب المقدس. نركض يعني بنجاريهم، الركض يعني واحد إيه؟ يجاريهم. فيض يعني حاجة زادت عن الحد، فيضان. الخلاعة، أنتوا طبعا عارفين الخلاعة دي، عينها. إحنا بيقولوا علينا إن إحنا مش بنركض في فيض الخلاعة عينها. ويقول برضو معلمنا بولس إن الناس مش بس بتعملها بل بتتباهى بيها. يعني الناس مشهورة إنها أصبحت الدعارة شهرة والعري شهرة. يوسف البار اتهم إنه طاهر، دي تهمتك، وألقي في السجن. ده نوع تاني من الاضطهاد، لأن كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. نموذج تاني هو القديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بقوة قال: لا يحل لك. لمين؟ لملك، مش لواحد صاحبي وواحد جاري. طبعا احنا مش مطالبين ان احنا نقول الكلام ده بلساننا، ولكن نقوله بايه؟ باعمالنا. هو النور بيتكلم، اللمبه دي اللي منورانا وكشفانا مش بتتكلم، الشمعه مش بتتكلم، لكن اعتقد انها بتقول عظات اهم من اللي احنا بنقوله 100 مره. فيوحنا المعمدان قال له: لا يحل لك ان تكون لك زوجه اخيك. فقال: طيب احنا مش بس نقطع لسانه، احنا نقطع ايه؟ رقبته ونرتاح منه. الباب اللي يجي منه الريح، الريح دي هتتعبني. ودي كانت النتيجة. ادي نموذج تاني من المضطهدين من اجل البر. نموذج حلو برضو هو نموذج القديس أبا مقار. القديس أبو مقار او القديس مكاريوس الكبير في بداية حياته الرهبانية قبل حتى ما يتعرف على الأنبا أنطونيوس كان عايش بره البلد، زي عملة الأنبا أنطونيوس بالظبط. أنبا أنطونيوس أول ما ترهبن راح عند أطراف البلد وعاش عيشة منفردة. فأبو مقار كان عامل كده، وللأسف اتهم، وانتوا عارفين القصة دي، إن واحدة حملت، فقالت: مين حملتي من مين؟ قالت: الراهب المتوحد اللي عايش بره هو اللي اعتدى على عفافي. لو احنا من ابو مقار كنا عملنا ايه؟ دافع عن نفسك، ده انت دي تهمه وحشه قوي، تهمه الزنا، الزنا اللي ادى الى حمل غير شرعي. ولكن القديس انبا مقار حتى بعد ما البنت ولدت يقول لنفسه: كد يا مقاره، كد يعني اشتغل واتعب لانه قد صار لك ابن. كد يا مقار، قالوا انت مش بس متكفل بالبنت دي، انت متكفل بيها لغايه ما تولد، ومتكفل بابنها وتربيه. يا جماعه انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انتوا هتدخلوني في قصه مش بتاعتي. ولا يقعد حزين ويقول: ظلموني واتهموني ظلما. نموذج لتحمل. والله لا يترك اولاده. اللي عملوا مع ابو مقار عمل اعجازي. وطبعا سمعنا القصص دي اكتر من مره، ان حتى في قصه القديسه مارينا الراهبه، يمكن احكيها لكم فيما بعد. حد سمع عن مارينا الراهبه اللي كانت عامله نفسها راهب اسمه مارين وتهم؟ نفس القصه، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. عشان كده ساعه لما جت البنت بتاعت ابو مقار دي تولد تعثرت في الولاده لغايه ما اعترفت واقرت: مش هو اللي زنى معايا، ومش هو اللي اخطا معايا. فراحوا يعتذروا له، كل البلد طلعت عشان تعتذر له. أول ما سمع ما قالش في نفسه آه الحمد لله ثبتت براءتي ولازم يعتذروا لي ويبدوا الندم ويبوسوا القدم والكلام ده، مفيش داعي. راح هرب. من هرب من الكرامة هربت، سعت هي إليه. يقول من سعى وراء الكرامة هربت منه، مش كده؟ مين مكرم دلوقتي زي أبو معاش؟ بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول سلسلة طويلة من الاضطهادات، لو أنا هقولها هاخد وقت طويل الحقيقة. يقول جزء منها: أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر. حاولوا شوفوا إحنا جربنا كم حاجة من دول عشان نقول إحنا احتملنا، جربنا كم حاجة. أقولهم تاني: في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. دي عجيبة شوية دي، في الميتات مرارا كثيرة. الواحد بيموت كم مرة؟ هيقولها تاني: من اليهود 5 مرات قابلت 40 جلدة إلا واحدة. 5 مرات يتجلد زي المسيح زي سيده. 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت. ازاي فلت منها دي؟ هو حد بيترجم كده؟ ده زلطة واحدة بتموت. 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار من المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في... ويفضل يقول سلسلة الحقيقة طويلة، أن أنا أفضل أقولها كلها. ويعوزنا الوقت، ده نص الكتاب المقدس يقول يعوزني الوقت، بولس الرسول، إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود اللي عملوا ايه، اللي بيقول في النص كده: واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاح. طب ليه ما النجاح قدامك؟ لينالوا قيامه افضل. دي في رساله العبرانيين. ويقول: واخرون تجربوا في هزء وجلد، في قيود وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مدلين، تائهين. قصة طويلة. وفي الآخر يقول إيه؟ إذ لنا هذه السحابة العظيمة من الشهود. دي في بداية الإصحاح اللي بعده، إصحاح 12. لنا هذه السحابة العظيمة من الشهود. بصوا لفوق كده، شوفوا الكنيسة مليانة شهود. الشهود دول عملوا إيه؟ كلمة شهود يعني شاهد، وشاهد هي شهيد، مش كده؟ دول شهود. لنا هذه السحابة العظيمة من الشهود، فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. أمثلة. نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ويأتي على قمة الأمثلة رب المجد يسوع. يعني ما رضيتش أقوله في الأول لأن ده النموذج الكامل للي اضطهد من أجل البر واحتمل. احتمل الاتهامات الظالمة لأن قال عليه بعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. واحتمل إن هم بعد ما شفاهم ردوا الإحسان بالإساءة. ساعات إحنا بيحصل لنا كده، رد الإحسان بالإساءة. في قول لطيف أول واحد من القديسين يقول: رد الإساءة الإحسان بالإساءة، يعني واحد يحسن لي أسيء إليه، هذا عمل شيطاني. رد الإحسان بالإحسان عمل إنساني. رد الإساءة بالإحسان عمل إلهي. فأنا في أي مستوى من هذه المستويات؟ رب المجد يسوع مر بكل الإهانات والاحتمالات حتى الموت، حتى القتل. أما صور الاضطهاد الحالي اللي احنا بنحياه كل يوم، فمش هو الاضطهاد بتاع زمان، في اضطهاد من نوع تاني. هقول لكم أمثلة كتيرة ممكن أنا أكون بمر بيها، سواء في الشارع، في الشغل، في البيت، في الكنيسة. أول حاجة الإهانة، ده نوع من الاضطهاد، الإهانة بالكلام المباشر وغير المباشر. أسمع شتمتي بوداني، والتريقة علينا في المدارس أو في الشوارع. يمكن هنا ما فيش تريقة دي قوي، ولكن ساعات في الولاد بتوع إعدادي وولاد ثانوي وبتوع ثانوي ساعات يتضايقوا من الحكاية دي، إن صايمين ليه؟ إيه اللي بتاكلوه؟ ليه بتاكلوا فول؟ ليه بتاكلوا الطعمية؟ إيه الطعمية دي؟ طب ليه لابسين كده؟ ليه الاحتشام ده؟ أصبح الاحتشام. في حاجات تانية، التهم الظالمة أو الافتراء، يعني أكتر من تريقة بقى يتهمونا بحاجة مش موجودة فينا. أنا أعرف صديق ليا كان في مصر واتهم ظلم وقضى بسبب الظلم 15 سنة في السجن. صعب، كان كلام صعب. ممكن برضو من صور الاضطهاد الحالي هو عدم المساواة، الواحد ما بياخدش حقه. والحقيقة أنا لما نزلت مصر الأسبوع اللي فات ده، دي قعدت الحكاية دي تلف في دماغي، إن في مصر تحس إن ما فيش حد بياخد حقه، ناس بتكسب وناس ما بتكسبش، فكل واحد عايز يزق التاني عشان ياخد حقه بدراعه، فأصبح الشارع كله خناقات. تروح أي مصلحة حكومية تلاقي أنت واقف في الطابور عشان تاخد حقك، تلاقي واحد جاي من صف جانبي، طب أنا أعمل إيه؟ طب ما أنا أعمل زيه. فأصبحت المواضيع فوضى بسبب إيه؟ الشعور بالظلم وعدم الاحتمال، سوري، عدم المساواة. الكلمة اللي احنا بنسمعها كتير It's unfair، احترسوا من الكلمات لألا تكون مظبوطة، لأن الله اسمه العادل، Just Judge، ربنا هو الديان العادل اللي ما بيظلمش حد. ده صورة من صور الاضطهاد. الحقيقة صور كتيرة، منها الاعتداء على الممتلكات، وأهم ممتلكات نملكها هي الوقت، مظبوط؟ وده الحقيقة الحاجة اللي ربنا وزعها على الناس كلها بالتساوي، ما فيهاش ظلم دي بقى. كل واحد خد من ربنا كل يوم 24 ساعة، ما حدش يقدر يقول أنا خدت من ربنا أقل من 24 ساعة، مش كده؟ لما يجي واحد يعمل انكروتشمنت على وقتي ويسرق وقتي مني أو يسرق وقت زوجته، دي سرقة تتعدي. ليه بقى؟ الوقت ده أنت لا تملكه، الجسم ده أنت لا تملكه. عدم التقدير صورة من صور إيه؟ الظلم والاضطهاد، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي مثل الضرب أو التعذيب إلى حد القتل. أنا هخش في الجزء الثاني من الموضوع، أنا قلت لكم هقول ثلاث أجزاء. الجزء الثاني، لماذا نفرح ونتهلل إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين؟ افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. طبعا احنا حافظينها من صلاة الساعة السادسة اللي بنقولها في كل قداس، كل قداس بلا استثناء. أول فايدة هي التشبه بالمسيح. أنا هقول أربع حاجات. التشبه بالمسيح، لما المسيح قال من أراد أن يكون لي تلميذا، قال يعمل إيه؟ ها؟ يصلي؟ لا ما قالش يصلي. يصوم؟ قال لا ما قالش يصوم. طب يقرأ كتاب مقدس؟ طب يدرس كم كتاب عشان يبقى لي تلميذا؟ لا، ما قال يحمل إيه؟ يحمل صليب. يبقى التشبه بالمسيح هنا في حمل الصليب. من أراد أن يكون لي تلميذا فليحمل صليبه كل يوم ويتبع. ده التشبه بالمسيح. القديس بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. رغم ساعات نخاف من الحتة دي، إن إحنا نقلد الخادم بتاعي أو أتمثل بي، مش كده؟ ماذا فعل المسيح عشان أتشبه بي؟ أنا هلخص اللي عمله المسيح في ثلاث مواقف. الموقف الأول هو التجسد، الموقف الثاني هو الصليب، الموقف الثالث هو القيامة. مش دول يلخصوا حياة المسيح؟ في أهم من كده؟ إيه هو التجسد؟ عشان أتمثل بالتجسد، أنا هقول بسرعة بس كل كلمة دي عايزة شرح. التجسد هو فعل اتضاع، التجسد هو فعل إخلاء، إخلاء، مش كده؟ فهمني ولا أشرح شوية؟ المسيح اتضع، فأنت عشان تتمثل بالمسيح في تجسده. لما تيجي تصلي يوم عيد الميلاد تعمل ايه؟ البس اللي على الحبل واحفظ الالحان واروح زي ما رحت زي ما جيت. ما ينفعش. فين الاخلاء هنا؟ يقول اخلى ذاته اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئه كانسان يتبع كده الطاعه، اطاع حتى الموت موت الصليب. فاذا كنت عايز تتشبه بالمسيح في تجسده تعمل ايه؟ اعمل الحاجات دي، فعل اتضاع، فعل اخلاء، فعل نزول، فعل فقر، فقر اختياري، فعل طاعه. هي حلوه قوي عن المسيح، هز الواحد تقول مع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تالم به. حد فاهمها؟ مع كونه ابنا لله من طبيعته من جوهره. ده كلمه ابن بس كده عشان تقرب المعنى، مش ابن يعني لم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد، ما احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول ابن لان الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. يقول لما اشوف الابن كاني شفت ابوه، صوره الاب ورسم جوهره وحامل الكل بكلمه لاهوته. هذا الابن يتعلم الطاعه. المسيح يتعلم الطاعه، يعني المسيح محتاج حد يعلمه وهو الكامل. كونوا كاملين كما إني أنا كامل. يتعلم الطاعة مما تألم به. فإذا كنت عايز تتشبه بالمسيح في تجسده اتبع هذه الخطوات. طب الحاجة الثانية في المسيح إيه اللي عايزين نتشبه بيها؟ صلبه. إيه هو الصلب؟ الصلب فعل حب، مش كده؟ هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. أشهر آية في الكتاب المقدس هي الآية دي، يوحنا 3:16. احكي لكم قصه صغيره عن يوحنا 3:16. كان في ولد من المتشردين، دي قصه حقيقيه، عايش هوملس في الشارع، فواقف جنبه عربيه وقال له يا ابني انت عايش كده ليه؟ ما تروح اي كنيسه ولا اي دير وهم يساعدوك ويأووك او ملجا. قال له انا رحت خبطت على كل الابواب محدش سال فين. قال له طب روح الملجا اللي هناك ده وخبط على الباب، لما يسألوك اسمك ايه قول لهم انا يوحنا 3:16. قال له هتنفع الخطه دي؟ قال له اه مالكش دعوه. فخبط على الباب قال لهم انا يوحنا 3:16، اهلا وسهلا اتفضلوا. اللي كانوا الاول بيطردوه فدخلوه. الولد استعجب جدا، قالوا له طبعا انت يعني بقالك مده ما استحمتش وبتاع، الحمامات اهي، خد خش شاور، خد شاور، استحمى وغير هدومك. بعد ما طلع قالوا له، قال لهم انا جعان عايز اكل. قال له طيب هي اكل مش هنا، الاكل في المطعم، يا دوب تعدي القاعه وتروح القاعه زي القاعه بتاعتنا كده الناحيه دي. قال مش هياخدوا يدخلوني. قال لهم بس قول لهم انا يوحنا 3:16. خبط انا يوحنا 3:16، اهلا اهلا دخلوه. وبعدين طلعوه ينام، وبعدين حب بقى يعرف ايه يوحنا 3:16 دي. هكذا احب الله العالم، اللي تفتح الابواب المغلقة. أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أما القيامة طبعا في أفعال كثيرة في الصليب لسه ما قلتهاش. فعل انسحاق. انسحاق يعني إيه؟ طحن. أنا حنطة الفاجي، لازم يطحن الواحد فينا، لازم يطحن. وزمان يا جماعة كان في حاجة جميلة قوي في الكنيسة بطلناها دلوقتي، أنا طبعا ما عشتهاش. كان كل بيت يجيب الغلة بتاعته القمح، والقمح كله يتحط على بعضه ويطحن، لأن المؤمن بإيه؟ بيطحن ويتخلط على بعضه ويعملوه الحمل. يبقى احنا كلنا خبز واحد، وهذا الحمل يتحول إلى الإفخارستية، جسد المسيح، عشان ناكله مرة تانية ويخلينا كلنا واحد. وده الهدف من التناول. عشان كده تقدمت الحمل دي لحظة جبارة في الكنيسة. أعتقد إن كل يعني ساعتها بقى أنا والشماس بس. ده فيها أنا بقدم نفسي ذبيحة. لأن القمح ده جاي من مين؟ جاي منين؟ من عند كل واحد شوية. أنا بقدم نفسي حمل علشان ربنا ياخدني ويقدسني وأكون أنا مسيح، ونتحول كلنا إلى خبز واحد وجسد واحد زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. فالصليب هو فعل حب، فعل انسحاق، فعل لطم، فعل بسط، فعل جلد، فعل ضعف، فعل عري، فعل غفران، مش كل ده اضطهادات؟ ولا عايز يتشبه بالمسيح يتشبه بلا عرفه وقوة قيامته متشبها بموته، متشبها بالمسيح. عشان كده يا جماعة دي أول بركة من بركات الاضطهاد، وأول بركة من بركات الألم، إني أنا أبقى زي سيدي. إن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب، فكم وكم بالجاف اللي هو إحنا. إحنا عندنا جفاف، جفاف روحي، ولا ما عندكوش؟ أنا عندي جفاف. فين كده محتاجين كده يعني بركة من الله علشان نستيقظ. حاجة تانية، الفايدة التانية من المضطهدين من أجل البر اسمها التحرر من الذات. صعبة شوي، التحرر من الذات. يعني إيه أتحرر من الذات؟ الذات هي السلف أو الإيجو، أو إن أنا مهم، أو إن أنا يعني حساس، أو إن أنا فاكرين حاجة كان فيه تهمة زمان في مصر اسمها العيب في الذات الملكية. الذات الملكية، مش يقولوا الملك، يقولوا الذات، لأنه ليه كده مهابة كده يخش كده يهز الدنيا، ولازم الاحترام. ده عدونا الأول، عدونا الأول الذات. عشان كده المسيح لما قال من أراد أن يكون تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه، ينكر ذاته. التحرر من الذات ده اللي مكبلاني ومكتفاني مش هيجي إلا بالإهانة، يجلدها زي ما بيقول أقمع جسدي وأستعبده بولس الرسول، أقمع جسدي وأستعبده لئلا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. حاجة تخوف، الآية اللي بتخوف تقول إيه؟ أولون آخرين وآخرون أولين. ولا أولون يعني إيه؟ إحنا مفروض إحنا أولين يا جماعة، إحنا أولاد المسيح وأولاد الكنيسة، أولاد المعمودية، وبنتناول كل يوم، نسمع عظات وبنعترف. ممكن نبقى آخرين؟ آه ممكن، أمثلة كثيرة زي العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات. فود العذارى دول أول ناس يخشوا الفرح مع العريس، لكن أغلق الباب، لا أعرفكم، من أنتم؟ عشان كده الذات هي أكبر عدو في حياتك الروحية. أطلب من ربنا أن تتحرر من الذات. كتاب يقول قبل الكسر الإيه؟ كبرياء. قبل الكسر كبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. الذات هي اللي أسقطت آدم وحواء. قال إذا أكلت من الشجرة تصيران مثل الله. الذات هي اللي ضيعت شاول الملك لما قدم ذبيحة وهو ليس كاهن. وكتير جدا في الكتاب المقدس ضاعوا بسبب الذات. فلازم الواحد يكتشف هذه الذات في حياته ويقاومها، لأن الذات أول خطر بتحمله إن الإنسان يبقى مستغني عن ربنا، مستغني عن ربنا، مش محتاج له. أحسن شحات في الدنيا هو إيه؟ الشحات الجعان المحتاج ده، يبقى لحوح ويطلب. عارفين في مثلين قالهم المسيح، المثل بتاع زائر منتصف الليل، حد يعرف المثل ده؟ لما قال له أقرضني ثلاثة أرغفة، خبط على الباب نص الليل، قال له لا أنا نايم وأولادي معي في الفراش، لا أستطيع أن أعطيك. يقول فإنه لأجل لجاجته، مش لأنه صديقه، لأجل لجاجته يقوم فيعطيه. ليه لأجل لجاجته؟ ليه لحوح وفي عنده لجاجة؟ محتاج، مزنوق، مزنوق. لكن الإنسان اللي عنده ذات، أنا مش محتاج لك يا رب. ومثال واضح جدا جدا في الكتاب المقدس، كان أسقف، أسقف مدينة اللاوديكيين في سفر الرؤيا، قال له لأنك تقول، ربنا بيعاتبه بس كلام صعب، أنك غني وقد استغنيت، وليس لي حاجة إلى أحد، ولا تعرف أنك أنت فقير وبائس وأعمى وعريان، كل ده وأنا مش دريان؟ أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. أشتري من مين؟ من ربنا، مش كده؟ وتشتري مني كتانا لتكسو عريك، وكحلا لتكحل عينيك. لكن الإنسان اللي حس أنه مستغني عن ربنا، هقف أصلي ليه؟ أعترف ليه؟ هو أنا عندي إيه في الخطايا عشان أعترف؟ أتعلم ليه؟ ده أنا أعرف من اللي أبونا، وأبونا ده هيقول إيه يعني؟ ده هو مش عايش المشكلة زي ما أنا عايشها، ويرفض التوجيه ويرفض التعليم إلى أن يضل. لأن إيه؟ ويل لمن هو وحده، إذ ليت له ثان يقيمه. الحاجة الثانية، إن هذا الإنسان اللي عنده ذات كبيرة يدين الآخرين ويحتقره. دي حاجة صعبة. لما يقف في الكنيسة يجي أول، سوري يعني أنا بقول على مثل، مش بقول يجي أول، العشار والفريسي، الفريسي جه في الأول كده، مش كده؟ أنا مستحق أقعد أول دكة، ورفع عينيه إلى السماء، الثاني حط وشه في الأرض، وقال له، والمسيح ده قال المثل لمين؟ قاله لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار. دي الذات. أنا بار، أنا مش محتاج يعني غفران، هيغفر لي إيه؟ طب أنا أجي للمسيح ليه أصلاً لما أنت مش محتاجني؟ جاي لي ليه؟ جاي لي تعمل إيه؟ زي واحد يروح للدكتور، يا دكتور أنا سليم، مفيش أي حاجة. الدكتور يقول له إيه؟ طب جاي لي ليه؟ أهو بس كمنظرة. منظرة؟ طب مش هات الفلوس وحطها في جيبه، منظرة منظرة. ربنا مش هيعمل كده، دي هتبقى دينونة عليه. الإنسان برضو اللي عنده ذات يتوقف نموه، يبقى عنده ستانتد جروث كده، ما ينموش، لانه مش عايز يتعلم. يحضر عظات ليه؟ اقرا كتاب روحي ليه؟ يبقى الحاجه الثانيه، الفايده الثانيه للاضطهادات، ان الانسان يتحرر من الذات. هي ان انا يظهر غالبا مش هقدر اكمل الموضوع عشان الوقت. الحاجه الثالثه، الفايده الثالثه، هي نموت كل يوم. الحاجة الأولانية قلنا تشبه بالمسيح، الحاجة الثانية تحرر من الذات، الحاجة الثالثة نموت كل يوم. يعني إيه نموت كل يوم؟ حقيقة معلمنا القديس بولس الرسول في رسالة رومية صح الثامن يقول الحقيقة هذا النشيد، يسموه في التفسير النشيد، يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ قول عندك بقى، عد معي، أشدة أم ضيق؟ أنا بدور عليها، أنا حافظها عشان كان في ترنيمة كده. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني إيه نمات كل النهار؟ هنموت إزاي كل النهار؟ هشغل معنى واحد، قبول الاضطهاد، قبول الظلم، قبول الإهانة، علشان أموت كل يوم. إيه هي صور الإماتة اليومية المطلوب إن أنا أجتاز فيها؟ أول حاجة رفض الكسل والراحة. إحنا عايشين في مجتمع كله راحة بالزراير يعني، ولسه كله درايف ثرو. الواحد اللي اتعود على الراحه ده تيجي تقول له اعمل مطنيات، يعني ايه مطنيات؟ طب هنصوم انقطاعي. الا الصيام الانقطاعي، ما اقدرش. القهوه، الشاي، الكازوزه، دكتور بيبر، مش كده؟ تعود على الراحه. فالانسان اللي عايز يميت من أجلك نمات كل النهار، أول حاجة رفض الكسل والراحة، الوباء اللي احنا عايشين فيه. حاجة تانية رفض الخطية الملحة والسهلة. دلوقتي الخطية سهلة، الخطية مش الناس بتروح تدور عليها، الخطية هي اللي بتدور علينا. بس دوس على أي زرار في الكمبيوتر كده وانت تلاقي يعني بلاوي بتتحدف، زي ما يكون واحد ماشي في الشارع واتدلقت عليه حلة ملوخية. كان زمان مفيش ملوخية دلوقتي، عارفين الفيلم ده؟ زبالة، سوري يعني، بتدلي على الإنسان. العالم عايز يطفئ النور اللي جواك لئلا توبخ أعماله. دي الآية بتقول كده. فرفض الخطية السهلة اللي ببلاش كده، حاجة ببلاش كده. زمان الخطية كان الواحد يدفع فيها فلوس، كان عايز يروح السينما يدفع تذاكر، دلوقتي السينما جوه البيت وفي التلفزيون وطبعا في الإنترنت وكل الكلام ده. المخدرات، رفض الخطية السهلة، الغش في المدارس في الامتحانات، رفض الخطية السهلة. هي دي الإماتة اليومية اللي الإنسان المسيحي بيجتاز جواها كل يوم. حاجة التالتة في الإماتة اليومية، رفض المديح والكرامة. دي إماتة. طب أعمل إيه؟ دلوقتي الناس يعني الحقيقة جود جوب في الكلمة بتاعتنا، أوكي التشجيع حلو، بس المدح بينفخ بينفخ، نفضل ننفخ 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 لغاية ما الواحد إيه؟ يفرقع. فرفض المديح، أبو مقار رفض المديح والكرامة. زي ما قلت لكم الإيه؟ القول المشهور، من هرب من الكرامة سعت هي إليه. زي الأنبنطونيوس. القديس البابا كرولوس في الكلمة المشهورة عنه لما بعد الرسامة، بعد ما اختير أن يكون بطريرك، يقول كنت أود أن أعيش غريبا وأموت غريبا، ولكن لتكن إرادة الله. في درجة أعلى من كده هي البحث عن الإهانة، وفي درجة تانية هي قبول الأعمال الحقيرة والمتعبة. دي إماتة يومية. واحد مرة قال لي، واحد من الشباب عندنا في الكنيسة، فقال لي أنا كنت زمان لما أروح درب البراموس كنت أروح، هو كان متأنتك كده ويلبس نظيف قوي وحطت الميدالية في إيده ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. فأبونا بتاع الدير اللي ماسك بيت الخلوة كان فاهم، يقول أنت عليك تنظيف الحمامات. طبعا الحمامات ما كانش زي حماماتنا كده. الولاد عندنا دلوقتي تقول له طب يعني التويلت بيبر خد لفها وحطها في التراش، كأن أنا بطلب منه يعني معجزة. قبول الأعمال الحقيرة في البيت من غير ما حد يشوف. تعرفين القديس موسى الأسود كان بيعمل إيه؟ كان ينظف الحمامات ويملى الجرار، وكان يمشي 5 مايل عشان يوصل للبير، يملى الجرار ويرجع طول الليل رايح جاي زي المكوك. نيجي للحاجة الرابعة، فايدة الاضطهاد، لننال النصرة على الأعداء الخفيين. إيه الأعداء الخفيين دول؟ الجوايا الخارجيين دول، الشيطان دول سهل قوي صدقوني. المشكلة في اللي إيه؟ في اللي جوه. في حتة حلوة كده في القداس الغريغوري بيقول أظهرت طبيعة الحيوان، مش كده؟ أظهرت طبيعة، إيه طبيعة الحيوان دي؟ دي في مين دي؟ دي في أنا. أنا في طبيعة حيوانية بتبص لتحت، والطبيعة الإلهية إنها تبص لفوق. على فكرة الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي يقدر يبص للسماء، أي حيوان تاني يعمل رأسه كده لكن ما يقدرش يرفع رأسه ويبص للسماء. أحد القديسين يقول لو لم يخضع يوسف للعبودية أولا لما صار سيدا لمصر، وإن لم يخضع الإنسان نفسه للعبودية أولا بكل تدلل ومسكنة فلن يصير سيدا على الأوجاع ولن تخضع له الشياطين. يعني العايز ينتصر على أوجاعه الداخلي، أوجاعه يعني مش شوية كده مصل بين ولا جوينت بين ولا الكلام ده، الأوجاع اللي بتحاربني، الوحوش الداخلية اللي هتبتلعني. طب هي ايه؟ نمرة 1 الشهوة الرديئة، نمرة 2 الطمع. حاجات خفية مش واضحة لازم اكتشفها، ودي صعب ان اسيطر عليها. طبعي كده، الغضب، الأنانية، مش قادر احب. احكي لكم قصة. مرة قلت لواحد من الخدام، كنا في رحلة وكان هو بيدور على العروسة كده وبتاع، فقلت له فلان انت مش تقدر تتجوز دلوقتي. فاتخض، هو كان جاهز من كل يعني، قال لي ليه؟ قلت له عشان انت ما تعلمتش المحبة. ليه؟ شفت ايه فيا ايه؟ كان طبعا ليا في دلة محبة بيني وبينه بحيث ان اقدر اقول له الكلام دوت ما يزعلش طبعا يعني. فقلت له انا طلبت منك تسيب سريرك لواحد تاني، انت قلت لا. وكان الواحد تاني ده طفل صغير، وكنا في مكان زي ريتريت كده، وكان اماكن المبيت محدوده. وهو اول لما راح، اول واحد راح دخل ونقى احسن كورنر. تيجي تقول لي بعد كل ده تقول لي سيب سريرك؟ قلت له مش تقدر تتجوز. هو الجواز هسيب سريري يعني ولا ايه؟ لا، في افضليه. بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه حتى في الزواج. ده في الزواج بالاولى، في الانانيه لازم الواحد يكتشف في داخله الانانيه، محبه النصيب الاكبر، محبه الحاجه الاحسن قبل كل الناس. اجي بدري قوي عشان اختار احسن حته في الكنيسه، وبعدين تيجي تقول لي طب سيب مكانك لواحد تاني ولا الواحده ست عجوزه ولا كبيره؟ مش ممكن، ده مكاني، ده انا جاي اول واحد. الواحد امتى بقى يكتشف الاعداء الخفيين الداخليين؟ نيجي بقى ايه في النقطه الخامسه، فوائد الاضطهاد، لسه الجزء الثالث من الموضوع. النقطه الخامسه، لننال ملكوت السماوات. مش بيقول طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات؟ فين بقى ملكوت السماوات زي ما قلت لكم في الاول؟ فين هو؟ ذا ملكوت الله داخلكم، بس مش مستعلن، مش فرحان بيه، مش شايف الملك جوايا، حزين، عايل هم الدنيا. حد يبقى عايش ملكوت السماوات وحزين؟ ليه مش مستعلن ملكوت السماوات داخلي؟ لان مش قابل، مطرودين من اجل البر، مش قادر اقبل الاهانه والتنازلات في البيت ولا في الشارع ولا في اي حته. فده ملكوت السماوات. الجزء الاخير من الموضوع اللي هو الجزء الثالث هقوله باختصار، ما هي الامور اللي تساعدني على احتمال الطرد والتعيير؟ نمره واحد، التامل في الام المسيح وصلبه. اتامل في قسمه جميله قوي كنت عايز اقراها لكم، بس مش بنصليها كتير لانها طويله. بيقول ارسمي جرحه امامك، يا نفسي، بيخاطب نفسه، بيتكلم عن الام المسيح بتوسع. بيقول ما هذا الذي تحمله على منكبيك؟ أيهان العظيم، أيذل الممجد، أيوضع المرتفع؟ يا لعظم مجدك، يا لعظم حبك، نعم هو حبك الذي جعلك ترضى بذلك. وبعدين يقول لنفسه يا نفسي ارسمي جرحه أمامك. وشوف المسيح اتعذب قد إيه، شوف واحد من القديسين يقول إيه، أذكر ابن الله لأنه من أجلك واحد علق على خشبة، من أجلك شتم، من أجلك سقي خلا، سمر بالمسامير، قبل اللعنة لأجلك، فعليك باحتمال كل شيء يلم بك بطيبة نفس. هل حد فينا وصل لهذا المستوى؟ فالتأمل في صليب المسيح يعطيني احتمال. حاجة تانية، سير القديسين والشهداء. لما أشوف سير القديسين والشهداء واحتمالهم أعرف أن أنا لسه بادري عليا، لسه ما احتملت زيهم. حاجة ثالثة، الصلاة لأجل المسيئين. ده بقى موضوع مهم لأنه أمر إلهي، صلوا لأجل المسيئين إليكم. مين فينا بيصلي من قلبه من أجل المسيئين إليه؟ إذا كنت في قلايتك، ده قول أحد الآباء، وتذكرت أن إنسانا أساء إليك وأحزنك، فقم في الحال وصلي لأجله من كل قلبك أن يغفر الله له، وبذلك تنطفئ عنك محبة مجازاة الشر بالشر. أتذكر قصة عن المتنيح أبونا ميخائيل إبراهيم بتاع شبرا، لما واحد جه يشكي له إن في واحد تعبه وواحد أهانه، فأنا متذكر لأن سمعتها في شريط، قال له صليت له يا ابني، صليت له، طب روح صلي له وتعالى. الصلاة من أجل الآخرين صدقوني ليها فعل السحر. صلي من قلبك مش عشان ربنا ينتقم منه ويجازيه حسب أعماله، نو، بل من أجل إن الله يغفر له ويقويه ويبارك له ويبارك في أولاده ويبارك في أولادها ويفرحهم. شوفوا ربنا هيعمل معاك إيه، اللي أنت بتطلبه ده هيكون من نصيبك. الحاجة الرابعة والأخيرة في هذا الموضوع، إدانة النفس. إدانة النفس، الحاجة الأولى تأمل في آلام المسيح، ثانية سير القديسين، ثالثة الصلاة لأجل المسيئين، الرابعة والأخيرة إدانة النفس. تعال باللوم على نفسك. هقول لكم قول لأحد الآباء هيلخص الموضوع ده، إذا شتمك إنسان فلا تجبه حتى يسكت. مش يشتمنا اشتمه ويضربنا اضربه، لا سيبه لغاية ما يسكت، وبعدين وفتش نفسك بخوف الله، فتش نفسك، فإنك سوف تجد أن ما سمعته كائن فيك. يعني اللي قالوا عليك ده الشتيمة دي هتلاقيها حقيقي. هقول لكم أمثلة. لأن العلة هي منك، فاصنع له مطانية مثل إنسان يعرف الحقيقة أنه هو الذي أخطأ. المطانية دي مش صورة، زي ما أولادنا أقول له تعتذر لأختك يقول سوري، سوري دي أنا ما حسيتش خالص أن أنت سوري خالص. مش بيحصل ولا لأ؟ ولا أنا ده في بيتنا بس؟ كل حتة مش كده؟ سوري كأنه بيرميها من يعني كده من جيبه كده. فين؟ مش حاسس ان انت نادم، ان انت غلطان. هو انا غلطان؟ مين فينا يقدر غلطان؟ لو واحد شتمك قال لك انت حرامي، طب ما انا فعلا حرامي لاني سرقت وقت ربنا ومجد ربنا وفلوس ربنا ولا ما بيحصلش، يبقى انا حرام. لما واحد يقول لي انت حرامي اقول له صح، عداك العيب واجع بالملام على نفسي، هي دي إدانة النفس. حاجة تانية، اذا واحد قال لي ان انت زاني يا صعب قوي مش كده؟ ايه هو الزنا؟ ان انا بعبد اله تاني، متجوز اله تاني غير الهي، عقلي مشغول بواحد تاني، ابقى موجود في الكنيسه ومخي مع جوزي التاني او مراتي التانيه، طب ما انا زين. لو واحد قال لي كده ما تزعلش. لو واحد قال لي انت طين وليلتك مطينه بطين، اقول له ايه؟ اقول له صح، انت معمول من ايه؟ انا معمول من ايه؟ اللي مش معمول من طين يرفع ايده. يعني الواحد لما يتشتم دي حقيقة بيوجهها الله لي عشان يفوقني. أو أنت متخلف، ها؟ طب ما أنا متخلف في الصلاة، مين متقدم في الصلاة ومين متخلف في الصلاة؟ طب في قراية الكتاب المقدس كل الشتيمة دي من حقي، قصدي مش من حقي، تنطبق علي. عشان كده الأمور اللي تساعدني إني أحتمل الطرد والتعيير، التأمل في آلام المسيح وصليبه، التأمل في سير القديسين والشهداء، الصلاة لأجل المسيئين، إدانة النفس. ربنا يعطينا نعمة أن نحتمل زي المسيح، لأن احنا المجد الدائم الأبد. آمين.